السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأحمد الله إليكم أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس فيه شيء من العلم و الذي يدعو إلى العبادة والتعبد لله عز وجل، ولا سيما وأننا مقبلون على شهر مبارك وهو شهر رمضان. وأشكر فضيلة الشيخ فهد على هذه الدعوة الكريمة، وكذلك المشايخ معه، وعلى هذا الجهد المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، والشكر موصول للحضور الكريم. والمحاضرة، وهي إن شاء الله لن نطيل عليكم، هي كما استمعتم هي في الحديث عن فضل أو فضائل شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي عما قريب يستقبله المسلمون، شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر المبارك قد خصه الله عز وجل بخصائص عظيمة تدل على عظيم فضله ومنزلته وتفضيل على سائر الشهور. ومن هذه الفضائل التي أو الخصائص التي تدل على عظيم فضله أن الله عز وجل خصه بالصيام وأوجب صيامه، وإلا الصيام هو مشروع كنوافل الطاعات وغير ذلك، لكن الله عز وجل لعظيم فضل هذا الشهر ومكانته جعل صيامه فريضة وركنا من أركان الإسلام. فمن شهد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا أمر من الله عز وجل دليل على الوجوب. وأيضا الحديث المشهور، حديث ابن عمر في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وغير حديث كثيرة لا تخفى عليكم تدل على فرضية صيام شهر رمضان، وإنما خصه الله عز وجل دليل على أفضليته على سائر الشهور. أيضا من فضائله أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كلام الله الذي تحدى به الإنس والجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كلام الله الذي قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا الكتاب أوصاف كثيرة، هذا الكتاب العظيم أنزله الله عز وجل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا دليل على فضيلة هذا الشهر المبارك، حيث خصه بأن كان نزول هذا الكتاب العظيم في هذا الشهر وبداية نزوله. أيضا من الفضائل أن في هذا الشهر المبارك ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما وتفخيما لها، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني تصور هذا، ليلة واحدة خير من ألف شهر، وألف شهر كما يقول أهل العلم أو من يحسب ذلك يعني أكثر من 83 سنة، وهذا فضل عظيم. بل إن الله عز وجل قال خير، يعني ليس 83 سنة هذه اللي تعادل في الفضل، بل أعظم. ولا شك أن هذا يدل على عظيم فضل هذا الشهر المبارك لما استودع الله عز وجل في هذه الليلة المباركة. أيضا من الفضائل أن فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، كما جاء في الحديث، حديث أبي هريرة وغيره، قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. تفتح أبواب الجنة ترغيبا للعاملين للإقبال على طاعة الله عز وجل، وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين إعانة من الله عز وجل لعباده الصالحين للإقبال على طاعة الله في هذا الشهر المبارك، والواقع يشهد بذلك، وأنتم ترون إقبال الناس في رمضان أكثر من أي شهر، وهذا تصديقا لهذا الحديث. فإن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وذلك لقلة المعاصي من أهل الإيمان والتقوى، وتصفد الشياطين، وهذا خاصية لهذا الشهر المبارك تدل على فضله وعظيم منزلته. أيضا هذا الشهر هو شهر العتق من النار، فالله عز وجل يعتق في هذا الشهر يعني خلقا كثيرا. وفي الحديث المتقدم في رواياته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. يقول: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال وإن لله عتقاء من النار في هذا الشهر. قال: وذلك في كل ليلة، ليس في يعني آخر الشهر ولا وسط، في كل ليلة عتقاء من النار لله عز وجل. صلى الله عز وجل لنا جميعا من فضله لنا ولوالدينا. وأيضا هذا الشهر هو شهر المغفرة وتكفير الذنوب والسيئات والخطايا، ولذلك الله عز وجل وشرع في هذا الشهر المبارك عبادات تكون أسباب في تكفير الذنوب، كما في الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أعمال الصالحة أسباب عظيمة في تكفير الذنوب، بل من بركة هذا الشهر أن من أحسن العمل فيه وجاء رمضان الآخر وأحسن العمل فإنه يكفر ما بينهما، وهذا فضل عظيم. حديث أبي هريرة المشهور كلكم تعرفونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا يدل على عظيم فضل هذا الشهر المبارك. أيضا من فضائله أنه شهر الصبر. يقول ابن رجب رحمه الله الحافظ، يقول في لطائف كتاب لطائف المعارف، يقول أن هذا الشهر اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: تجتمع هذه كلها في الصيام وفي شهر رمضان. فالصبر على الطاعة، هناك طاعات شرعها الله عز وجل كما تأتي الإشارة إن شاء الله إلى ذلك، واستودع الله في هذا الشهر طاعات عظيمة، فتحتاج إلى صبر وجد واجتهاد في الإقبال على طاعة الله عز وجل. صبر عن معصية الله، أن الإنسان يجاهد نفسه على أن يبتعد عن معاصي الله عز وجل، وإذا زلت القدم يبادر إلى التوبة. والصبر عن المعاصي مقصد من مقاصد الصيام، الصيام له مقاصد كثيرة، ومن أعظم مقاصده تحقيق تقوى الله عز وجل. ومن يتأمل آيات الصيام في سورة البقرة يلحظ ذلك، والأحاديث مؤكدة لهذا. يقول الله عز وجل في أول الآيات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم تتابعت آيات الصيام وأحكام الصيام إلى أن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى آخره، كذلك في ختام آيات الصيام: كذلك يبين الله آيات للناس لعلهم يتقون. هذا كله مقصد من مقاصد الصيام، ولذلك أكد النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني رب صائم أمسك عن الطعام، لكنه إذا أطلق بصره وسمعه وجوارحه فيما حرم الله وممسك، ربما أدى الفريضة كبراءة ذمة، لكن هل هو صائم حقيقة؟ لا. الصيام له مقاصد عظيمة، تهذيب للنفوس على تقوى الله وطاعة الله جل وعلا. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ويقول ابن القيم: ما استعان أحد على تقوى الله عز وجل وترك محارم الله عز وجل بمثل الصيام. صيام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقاية للإنسان. فالمقصود أن أنواع الصبر منها الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة، ما يلحق الإنسان من جوع أو عطش أو تعب إذا يعني لحقه من شيء، فإنه مأجور على ذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، قال في الحج، وهذا في كل عبادة. لا يتكلف الإنسان المشقة، لكن إن حصلت فالأجر عظيم والثواب جزيل عند الله عز وجل، كيف وقد قال الله عز وجل: وبشر الصابرين، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أمر مفتوح، والذي يقول ذلك هو الله عز وجل الكريم العظيم، أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. فالمقصود أن هذا الشهر المبارك تجتمع فيه هذه الأنواع الثلاثة من الصبر. أيضا من خصائصه وفضائله، وإلا العام كله يعني تدخل في هذه العبادات، أن الله استودع فيه عبادات جليلة عظيمة هي في سائر العام، لكن تجتمع وجاءت النصوص لربما خصت أو أشارت إلى عبادات تدل على تأكيدها وفضلها في هذا الشهر المبارك. ومن هنا يحسن الإشارة إلى شيء من تلك الطاعات من باب المذاكرة، وإلا هي لا تخفى على شريف علمكم. من العبادات الصيام، وهذا تقدم وهو فريضة، ومع ذلك فإن الله عز وجل قد أعد الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن أحسن الصوم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن مرة الجهني، قال: يا رسول الله، رأيت شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت المكتوبات وأديت زكاة مالي وصمت رمضان، ممن أنا؟ قال: وصمت رمضان، ممن أنا؟ قال: من الشهداء والصديقين. مرتبة عظيمة، يعني إذا استحضر الإنسان هذه العبادة والفرح بهذه العبادة. أيضا من العبادات القيام، قيام ليالي رمضان المبارك، ومن هنا ومن خصائصه أن شرع فيه الاجتماع، وهذا فضيلة تدل على يعني محبة الله عز وجل لهذه العبادة والاجتماع لها في رمضان. ولا قيام الليل هو السنة كلها لمن وفقه الله عز وجل، لكن الشأن أنه شرع الاجتماع في رمضان لقيام ليالي رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويحرص المسلم على أن يكون قيامه مع الإمام، وهذا أكمل، كما في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني مجرد صلاتك مع الإمام حتى من أوله إلى أن ينصرف ويسلم، أنت قمت ليلة كاملة، وهذا فضل عظيم في الاجتماع والقيام في هذه الليالي المباركة في شهر رمضان. أيضا قراءة القرآن، ولذلك هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل عليه السلام، يدارس القرآن في رمضان، والصحابة امتثل ذلك فأكثروا من قراءته، حتى أنه كان يختمون بعضهم في ليلة في يوم، وبعضهم في ثلاث، وبعضهم في أسبوع في عشر. المقصود أن المسلم يكثر من قراءة القرآن وختم القرآن في هذه الليالي المباركة، ويعين أهل بيته، ويعين أهل بيته في قراءة القرآن، وأن يجعل لهم حلقة في ختمة غير ختمات اللي يقرأها هو أو أهل بيته من باب تصحيح التلاوة. هذا يعني أمر حسن وشهر مبارك يجتمع فيه، تجتمع فيه الأسر ويتعلم فيه القرآن وشيء من أحكام القرآن، فلا شك أن لهذا الاجتماع أثر عظيم. أيضا من الطاعات والعبادات الصدقة، الصدقة فضلها عظيم، ولكن في هذا الشهر يعني المبارك الأجر أعظم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أجود الناس عليه الصلاة والسلام، قال: وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، ازداد جوده جودا وأجود الناس، لكن إذا جاء الشهر زاد جوده عليه الصلاة والسلام، وكان أعظم وأكثر لعلمه، وهو أعلم الناس عليه الصلاة والسلام بفضيلة هذا الشهر المبارك، فيزداد قربا من الله تبارك وتعالى. أيضا من الأعمال الصالحة إطعام الطعام، وأطعام الطعام فضله عظيم، وقد أثنى الله عز وجل على الأبرار عباده الأبرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى آخر الآيات في فضل أطعام الطعام. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فذكر إطعام الطعام. ومن ذلك تفطير الصائمين، تفطير الصائمين فيه فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. والصائم لا يشترط أن يكون فقير، غني أو فقير، الجار، الصاحب، القريب، الصديق وغير ذلك، فكل هذا يدخل لعموم الحديث في فضل تفطير الصائم. كل من اتصف بالصوم أو تحلى بهذه العبادة فتفطيره ينال هذا الثواب والأجر عند الله عز وجل. كذلك من الأعمال العمرة، العمرة فضلها عظيم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، لكن لبركة هذا الشهر وفضيلة هذا الشهر فإن الأجور مضاعفة. لذلك جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال في قصة يعني نختصرها، قال أن لما امرأة ما حجت معهم يقال لهم سنام الأنصارية، فقال ما منعك أن تحجي؟ قالت كان لنا ناضحان، حج أحدهما أبو سنان والآخر نسقي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فاعتمري، إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي. هذا لبركة الشهر وفضيلة الشهر الأجور مضاعفة. أيضا من الأعمال الاعتكاف، وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان والعشر الأواخر منه، وهذا ينقطع المسلم إذا من يتيسر له ويتهيأ له هذا الأمر ينقطع عن للعبادة ولزوم المسجد، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. أيضا من العبادات الدعاء، الدعاء والحرص على الدعاء، وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في القرآن وجاءت السنة مؤكدة إلى ذلك. من يتأمل آية الصيام في أولها جاءت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم تتابعت في أحكام الصيام، ثم جاءت آية وهي قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى، ثم جاءت آيات الصيام. فهذه الآية جاءت يعني في ثنايا آيات الصيام. يقول الحافظ بن كثير في تفسيره يقول وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام، جاءت بين أحكام الصيام هذه الآية التي فيها ترغيف الدعاء وحث على الدعاء وأن الله يستجيب الدعاء، قال وإرشاد في ذلك إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند أكمال العدة بل عند كل فطر. ثم أورد أحاديث في فضل الدعاء عند الفطر وأن دعوة الصائم لا ترد وغير ذلك. المقصود أن المسلم يكثر، ولذلك تأملوا فقه الصحابة. عائشة رضي الله عنها لما علمت فضل ليلة القدر وأنها خير من ألف شهر والفضائل العظيمة التي استودعها الله عز وجل في هذه الليلة، ماذا سألت عنه؟ قالت ماذا أقول؟ لعلمها إيش؟ عظيم فضل الدعاء، فالدعاء الإنسان لا ينفك عنه في حياته كلها، الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء، الدعاء عظيم، ولكن في هذا الشهر أكثر من الدعاء وأنت صائم، عند الفطر، بعد الفطر، في صلاتك، في جميع أحوالك. فهذا من الأسرار التي الله عز وجل ذكر هذه الآية تنبيها لعباده الصالحين لإقبال على دعاء الله عز وجل وهو الغني جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أيضا من الأعمال الصالحة الذكر، الاكثار من ذكر الله عز وجل، الاكثار من ذكر. جاء في ذلك حديث في سنده مقال لكن جاءت آثار يعني في هذا المعنى، والأدلة العامة تدل عليه، وهو حديث في مسند الإمام أحمد حديث معاذ بن أنس الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصائمين أعظم أجرا، فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم لله ذكرا، أكثرهم لله ذكرا. يقول ابن القيم في الوابل الصيب يقول رحمه الله إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. كل عمل عباد أفضل ما هو الذي يكثر فيه من ذكر الله عز وجل. قال فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال وهكذا سائر الأعمال. فالصيام يستغله المسلم بالإكثار بذكر الله مع الطاعة، التزود، وقد سماه الله أيام معدودات. بعض الناس يعني، وهذا مشاهد في العصر مثلا، لما يصلي ويجلس ينتظر تجد يأخذ الجوال تلفون ويقلب المواقع وغير ذلك، أضع وقته، لربما يجرح صيامه بالنظر إلى بعض الأشياء التي ربما فيها بعض الإثم. لكن أعظم لا ينشغل بشيء لا يفيد شيء ربما عدا عليه بالضرر، أن يشتغل بذكر الله، يذكر الله، يسبح ويهلل ويكبر ويستغفر. هذا أعظم، يكون الصيام أنت في عبادة وتدخل عليه هذه العبادة العظيمة وهي ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل لا شك أنه فضالة عظيمة كثيرة، يعني تحتاج إلى محاضرات في هذا الفضل. ومن أعظم بل أعظم ذلك قال فاذكروني أذكركم، الله عز وجل يذكره، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني فيما ذكرته فيه. إذا الله يذكرك أنت فزت الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. المقصود أيها الإخوة الكرام أن هذا الشهر المبارك شهر عظيم، وقد استودع الله عز وجل فيه الفضائل الكثيرة، ما ذكر إنما هي إشارات، وإلا لربما لو استقصى الإنسان يجد أشياء كثيرة وأسرار عظيمة وفضائل جمة في هذا الشهر المبارك. فلذلك المسلم يستعد له، ولم يبقى من على دخوله، صلى الله يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، لا أيام، يستعد ويفرح به ويعزم، وإدراكه والإحسان وإحسان العمل فيه من أجل النعم. ومما يؤكد ذلك حديث رواه ابن ماجه وصحه الشيخ الألباني، حديث طلحة بن عبيد الله، وفيه قصة نختصرها، أن رجلين من بلي قبيلة أسلما سويا، فقدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسلامهما واحد، يعني عمرهما في الإسلام واحد. فأحدهما وكان في ضيافة طلحة المحدث الذي يحدث به، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، يقول فكان أحدهما أكثر اجتهادا من الآخر في الطاعة، عنده اجتهاد، ثم جاءت غزوة فذهب معهم فاستشهد، ما طال عمره في الإسلام واستشهد، ثم الآخر مكث بعده عاما كاملا سنة ثم توفي. يقول طلحة رضي الله عنه فرأيتهما في المنام عند باب الجنة، عند باب الجنة، ففتح باب الجنة فأذن بالدخول للجنة للذي مات آخرا، مش الأول الذي كان مجتهد ومات شهيد، الأخير منهما، فدخل. ثم بعد ذلك أذن للثاني، التقديم يدل على أفضلية. ثم قيل لطلحة لم يحن بعد، ثم لما استيقظ طلحة حدث الصحابة بهذه الرؤية فتعجبوا، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال مما تعجبون؟ قالوا نعجب أن الأول كان مجتهد ومات شهيدا، والآخر مات على فراشه وسبق في دخول الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد، قال ألم يعش بعده عاما كاملا؟ قالوا بلى. قال وصلى لله كذا من صلاة وسجدة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان؟ هنا الشاهد، وأدرك رمضان؟ قالوا بلى. قال فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. والفضل العظيم، نعمة عظيمة أن يبلغك الله هذا الشهر ويحسن الإنسان فيه العمل، فلا شك أنها فضل عظيم. ولذلك السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يدركون هذا الأمر. ذكر الحافظ بن رجب في لطائف المعارف مقولة معل بن الفضل رحمه الله، يقول كانوا السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر نتقبل منهم. وكان من دعائهم، يقول يحيى بن أبي كثير، كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان، دعاء السلف اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. كل هذا حرص على إدراك هذا الشهر ومعرفتهم عظيم فضل هذا الشهر المبارك. أختم يقول ابن الجوزي في التبصرة يقول تالله لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان فكيف بمن وفقه الله إلى إدراك هذا الشهر واستغله بالأعمال الصالحة. فالحاصل أيها الإخوة الكرام أن هذا شهر مبارك فضائله عظيمة كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، كما أسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال وأن يسلمنا إلى رمضان ويسلم لنا رمضان ويتسلمه منا متقبلا. هذا والله تعالى علم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.